آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا مثل هذه اللقاءات المباركة التي هي من امتنان الله عز وجل على عباده، مما تعظم فيه الأجور وتحط فيه الأوزار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في مسجد في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. ولو لم يكن في مجالس الذكر إلا هذا الأجر العظيم لكان أمرا عظيما يحسن بالمسلم أن يسارع إليه، كيف وقد جعل الله عز وجل له من الأجور العظيمة ما لا يحصى له عد. في هذه المحاضرات واللقاءات التي أتشرف باللقاء بكم في كل شهر بإذن الله عز وجل، نتكلم على بعض القواعد المهمة التي تتعلق في الأسرة المسلمة وإعداد البيت الذي ينبغي للمسلم أن يسارع من أجل الحصول عليه، لأن سعادة الدنيا لها أسباب عظيمة، ومن هذه الأسباب أن يكون للمسلم أسرة تسير على وفق ما أراده الله عز وجل فيحصل الأسباب التي توصله إلى المطلوب. وإن أولى ما نتكلم عنه في هذا المقام هو مسألة التأسيس، والتأسيس يقصد فيه تأسيس الأسرة وتأسيس الأخلاق. تأسيس الأسرة يقوم على ثلاثة أطراف لا يخفى على أمثالكم، من زوج وزوجة، ثم إن كتب الله عز وجل لهم بعد ذلك الأبناء. وتأسيس الأخلاقيات هي هذه الأخلاق التي يغرسها المسلم في من تحت يده حتى يوصلها إلى غيره، فيكون بذلك السعادة والطمأنينة، وأن يسير المرء على خطى ثابتة حتى يصل إلى هدفه الذي يريده. لا يخفى على أمثالكم كون الإنسان إذا حصل على زوجة هانئة يعيش معها في حياة أسرية مطمئنة أن هذا من سعادته، ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ووصفه أبلغ وصف، فقال: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. ذلك أن الزوجة الصالحة كلما أعدت هذا البيت على هدوء تام من الناحية الدينية ومن الناحية الأخلاقية كان هذا الأثر يعود على هذا الزوج. ولذلك تجد أن أكثر الناس إنتاجا في أعمالهم الدينية والدنيوية هم الذين تحقق لهم الهدوء التام في البيوت. وهذا الصلاح إخواني الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعلم أنه يقصد فيه الصلاح الديني والدنيوي. ودليل ذلك أن الصلاح الديني هو في عبادتها لربها وإقامتها لأمر الله عز وجل، كما أنه لا بد أن يكون هناك صلاح دنيوي وهو الذي يتعلق في التعامل مع الخلق. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة فقالوا: لو رأيت من فلانة فإنها تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار، إنها تؤذي جيرانها. هذا الحديث إخواني يدل على أن الصلاح ينقسم إلى صلاح ديني في العبادة بين العبد وبين الله، كما أنه لا بد أن يكون هو صلاح العلاقة فيما يكون بين العبد وبين الآخرين. قد تجده عابد ولكنه يؤذي جيرانه، وقد تجده عابد ولكنه يتعامل بالمعاملات المحرمة فيبتز أموال الناس، ويرى أن هذا من الأمور الصغيرة التي لا يؤاخذ عليها ويعد ذلك نوعا من الذكاء. وقد تجده فيما بينه وبين الله من ناحية العبادة يفتح له باب من أبواب العبادة لكنه أسود القلب، يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قلوبهم قلوب الذئاب في جثمان إنس، لكنه قلب ماكر يجمع من الأحقاد، ولا يحب الخير للمسلمين، ولا يحب أن يصيب الناس شيئا من الخير. وهذا تنبيه على مسألة الصلاح. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة الدين، أن يكون مستقيم على الطاعة، عابد لله عز وجل، مقيم أمر الله سبحانه وتعالى في نفسه. كما أنه لا بد أن يكون عنده من الأخلاق التي تقربه إلى الله عز وجل، لأن أصل المعاملة والتعامل بالأخلاق هو من الأمور العبادية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم منزلة مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وقال: أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن. فهذا إشارة إليه. فلا بد أن نعلم أن مسألة التأسيس لا بد أن يكون يراعى فيها هذا الجانب. إن كان رجلا أو امرأة ويعلم الإنسان أن عليه مسؤولية، أنه يحافظ على من تحت يده حتى يوصلها إلى زوج يضمها بعد ذلك، فإذا كانت المرأة صالحة في دينها ودنياها فقد جمع الله عز وجل لذلك الزوج الخير العظيم، لأنه يكون مرتاح البال، هادئ، مطمئن. ولذلك قال القائل: أفضل ما نال الفتى بعد الهدى والعافية قرينة مسلمة عفيفة مواتية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فتكون المرأة أمينة. ولا بد حتى تكون تحصل على هذا الوصف أن يكون عندنا حسن تأسيس، وهو مسؤولية الوالد والوالدة أن يربي هذه البنت منذ البداية، تكون التربية تربية أخلاقية حسنة. فهو شيء مرتبط بالآخر، شيء مرتبط بالآخر. والتأسيس إذا كان في فترة الصغر يكون أولى بالنتائج المثمرة، ويكون الثمرة منه أبلغ، وتكون الثمرة أينع. فإذا أخذها رجل شكر لهذا الوالد صنيعة أنه أحسن تلك التربية. كما أنه لا بد إذا كان المرء يريد أن تكون ابنته سعيدة التي شقي في حياته من أجل أن ينشئها نشأة صالحة، أنه إذا جاءه رجل يريد هذه المرأة لا بد أن ينظر إلى صلاح دينه وأخلاقه. المرأة لا تستطيع أن تخالط الرجال، وحتى لربما سمعت الأم برجل أنه فاضل وأنه طيب وأن فيه ما فيه، لكنه مهما كان يبقى الرجل هو صاحب النظرة الصائبة. ولولا ذلك لما جعل الله عز وجل للمرأة ولي هو الذي يختار لها، وولي هو الذي يعقد عليها، ولكانت الأمور سائبة تجري على حسب ما تجري عليه. فجعل الله عز وجل لهذه المرأة ولي هو الذي يعقد النكاح، ومن مسؤولياته أن يختار لهذه المرأة الزوج الذي يكون كفا أن يأخذها. ما ننظر للمسألة النظر القاصر وننظر إلى جانب من الجوانب، لكنه لا بد أن ننظر من جميع الجوانب في صلاح دينه وفي صلاح أخلاقياته. وهذه الأمور إخواني تعرف بالشهرة، تعرف بالشهرة، لأن هذا الزواج هو صندوق مغلق لا يدرى ما به حتى يفتح. وقد يذكر الإنسان بالخير فيما يكون بينه وبين الرجال، وفيما يكون بينه وبين مجتمع أصحابه، لكنه لما يكون عند امرأة تختلف الطباع وتختلف الصفات. ولذلك في هذا يعرف الإنسان دائم أنه فقير إلى الله عز وجل، وأنه لا بد أن يدعو دائما بصلاح الذرية وصلاح الزوجة، وأن يدعو الله عز وجل أن يوفق هذه الذرية إلى ما يصلح دينها ويصلح دنياها. لا بد أن يعرف الإنسان فقره إلى الله. لذلك ربما نجمع كثير من الأسباب المادية وتقول زوج من أوصافه كذا، وتجد من أوصافه كذا، وكان أوصافه الطيبة من الباب الفلاني، لكنك مع ذلك لما تنتقل المسألة من الباب النظري إلى باب التطبيق تجد أن الأمور قد اختلفت. لكن العبد الذي يبتهل إلى الله عز وجل دائما يجعل الله سبحانه وتعالى له مخرج ويجعل له مناص فيما يأتيه من الأمور التي تضيق به درعا. لذلك كان دعاء الصالحين من بداية أمورهم أن يدعو بصلاح الزوج والذرية. وجعل الله عز وجل من أوصاف المؤمنين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دائما الإنسان يبتهل الله عز وجل مع بذله للأسباب، وربما يجد الشخص الذي يرى أنه مناسب، لكن مع ذلك لا يقفل عن مسألة الدعاء أن يوفق الله عز وجل هذه المولية التي والله الله عز وجل أمرها إلى أن يوفقها بالزوج الصالح. لأن هذه المرأة كما قال عبد الله بن جعفر قال إن المرأة إذا تزوجت فإنها عورة قد سترت ومؤنة قد كفيت، ولا بد المرء دائما أن يشعر أبناءه في هذا الباب أن المرأة لا ستر لها إلا في زوج. الناس العقلاء هم الذين يتعاملون في هذا الباب التأسيسي حتى قبل بدايته، أولا بالابتهال لله عز وجل، لأن هذه الذرية قطعة منك ينوبها منابك ويضيق صدرك بما يأتيهم من الضيق، سواء كان من الأولاد الذي أحدهم يستطيع أن يحمل نفسه، وأما إذا كان من باب البنات فهذا باب أولى لأنهم ضعاف. لكنه دائم يشعر أن هذه المرأة بحاجة إلى رجل، حتى إذا تزوجت البنت ودخلت إلى بيت رجل يعلم أن من أعظم الأسباب التي تعينها على إكمال هذه المسيرة أن يشعرها أن الرجل تصرفاته غير تصرفات الأب، وقد لا يحتمل ما يحتمله الأب، ويكون دائم يتكلم بالنفس الذي يشعرها أنها بحاجة إلى هذا الرجل أكثر من وجوده هو. ولذلك انظروا إلى عمر رضي الله عنه لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة، دخل عليها حفصة وقد اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا، حتى قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فدخل على حفصة وقال أبلغ منك يا حفصة أن تغضبي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتكلم عليها بكلام شديد، وكان مما قاله رضي الله عنه قال ولقد تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك. يقول أهل العلم أن هذا القول قاله عمر من باب الزجر ومن باب التخويف، وإلا حفصة لما غضب منها النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل وقال إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجك في الجنة. ومع ذلك شوف عمر رضي الله عنه لما دخل على حفصة على ابنته ما قال أبد في خيار والرجاجيل واجد ولا بد أن نأخذ الحق كما يفعل بعض الناس، وربما أحيانا تكون هناك ردة فعل، قد يكون هذا الزوج الذي تزوج المرأة لا يكون بالكفء الكريم ولا يكون الذي يستحق، لكن مع ذلك لما يكون العاقل يدرك المفاسد ويجعل نظرته بعيدة وأن هذه البنت لربما تطلق فتعيش في بيته مطلقة تكون عبئا على ولده وتكون كذلك وسيلة لتفريق الشحنات التي تكون عند زوجة الابن وتستحدث معها المشكلات فتكون كأنها غريبة في بيت أبيها، حينما ينظر إلى هذا المآل ينسى أن هذا الرجل عنده شيء من السلبيات، لكن ينظر في المصالح العظيمة. انظر كيف عمر رضي الله عنه يقول لها إنه لا يحبك، قالوا يقصد بذلك عمر أنه لا يحبك كمحبة عائشة رضي الله عنها، وقوله ولولا أنا لطلقك فيه أن الرجل قد يمسك المرأة من باب حشمة أصهاره، وأنه ممكن أحيانا تجي الرجل يشوف أنه عنده طريق مسدود بينه وبين هذه المرأة، لكنه مع ذلك يقول أبوها أكرمني أو هذا عمي أو هذا خالي، فتجده يتحمل، فيكون دورك أنت بالإضافة إلى ذلك أن تشكر المعروف أنه قدرك ورفع قدرك وجعل لك الحشمة، فتكون عونا له في إصلاح هذه المرأة. إذن المسائل أول ما تبدأ هذه الأسرة في مسألة التأسيس، ومن أعظم التأسيس الاختيار، أن يختار الرجل المرأة الصالحة التي تعرف سماتها وصلاحها الظاهر، وصلاح الظاهر في الغالب يدل على صلاح الباطن، كما أن البيوت تدل على صلاح هذه المرأة من الصلاح الدنيوي. ومن أعظم المقياس أن ينظر إلى تلك الأم، فالغالب أن البنت لا تخرج من أخلاق أمها في الغالب. ولذلك جلس شريح القاضي رحمه الله مع الشعبي فقال: أول ما حببني في نساء تميم أن تزوجت امرأة منهم وكنت لا أحبهم، يعني أنه صافهم ممكن فيهم شوي شدة، يقول: فتزوجت امرأة منهم، فلما جلست معها ودنوت منها قالت: على رسلك أبا أمية، فإنه كان لك في نساء قومك غنية وكان لي في رجال قومي غنية، وأنت رجل غريب علي، فأخبرني ما تحب، أخبرني بما تحب وبما تكره. يقول: فأخبرتها بما أحبه وأكرهه. قالت: جيرانك من تحب منهم فيدخل بيتي، ومن لا تحب منهم فأعتذر منه وأرده. فقلت لها: جيراني الفلانيين قوم صالحون، وقوم وفلان وفلان جار سوء، فلا أرقب في مجيئهم. ثم يقول: جلست معها عاما كاملا لم أر منها ما يغضبني، وعشت في تلك الليلة بأسعد ليلة. يقول: فلما مر العام دخلت البيت وقد جئت من مجلس القضاء، فإذا بامرأة في منتصف البيت تأمر وتنهى، تأمر وتنهى. فقلت: من؟ قالت: ختنتك فلانة، يعني أم زوجتك. قلت: أهلا ومرحبا بخير زائر. يقول: فقالت لي: أبا أمية، كيف وجدت زوجك؟ قلت: أنعم زوجة، ريضت فأحسنت الرياضة، وربيت فأحسنت التربية. قالت: يا أبا أمية، يا أبا أمية، إن المرأة لا تذأر على زوجها إلا إذا رأت محبة أو رزقت ولدا، تفخر أنها جابت ولد، وأنها أبدا الآن صار لي ثقل عنده، وأني أصبحت مميزة، والعطاء عطاء الله. قالت: فإن رابك شيء فعليك بالعصا. طبعا المقصود أنه ما تضرب المرأة، لأن المرأة لا تضرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حتى ضرب المرأة كيف يكون، وأنها بعد أن توعظ وبعد أن تهجر تضرب ضربا غير مبرح، لأن ألم الضرب النفسي أكثر من الألم البدني. تشوف بعض النساوين الآن تنظر بضرب ومع ذلك تزداد عتو واستكبار، وكل يوم كل ما يطقها تزداد شيطنة، وبعضهم ممكن أنها تبقى حشمته وتبقى هيبته في القلب، وهي من الله ربما يشير إليها إشارة فتنهار، لأن الألم النفسي أكبر. فيقول شريح: فوالله بقيت معها 20 عاما ما أغضبتني في شيء إلا مرة واحدة، وكنت لها ظالم. يقول: وكان لي رجل جار يضرب زوجته، فكنت أقول: سمعت أناسا يضربون نساءهم، فشلت يميني حين أضرب زينب. 20 عام. وهذا إخواني من ناحية الأمر العام، لأن هذه قواعد ممكن تتخلف، لكن في الغالب أن المرأة إذا كانت محنكة، وأن المرأة إذا كانت عاقل، وأن المرأة إذا كانت طيبة السمعة، أنه في الغالب أن تكون البنات على مثل أوصاف الأم. إذا كانت الأم كذابة وتظهر وجه وتخفي وجه، في الغالب أن البنات تكون إحداهن مثل تلك الأم. وإذا كانت هذه الأم فيها صلافة لسان وسليطة على الزوج، ممكن أن تظهر على هذا الفعل. وقد تتخلف، لأن هذه ما هي قواعد ثابتة، ما فيها كتاب وسنة، لكن المقصود أن هذه إشارات. وذلك يحرص الإنسان على أنه حين الارتباط أن يرتبط ببيت طيب. شوف الآن لما يكتبون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يبدأون في السيرة يذكرون أجداده، ويذكرون أخواله، ويذكرون أخوال آبائه، حتى يبينون أن النسب كان من كل جهة، كانوا من أبرز العرب من ناحية الكرم، ومن ناحية الشجاعة، ومن ناحية حنكة الرأي، ومن ناحية السؤدد الذي كانوا فيه، حتى يبينوا أن هذه الأمور لها تأثير. فلا بد أن يكون المرء إذا سعى أن يسعى على زوجة صالحة، لأن الآن هو في مشروع، وهذا المشروع هو مشروع تأسيس. إذا أسس الأمر في أول بدايته على حق وعلى صحة، بدأ الأمر يستمر معه إلى آخر حياته، إلا أن يشاء الله عز وجل لحكمة يراها الله عز وجل ويعلمها سبحانه. ومن الأمور التي تدخل في التأسيس إذا رزق الرجل بذرية أن يحسن التأسيس، والتأسيس إنما يكون في فترة الصغر. لذلك قال القائل: حرض بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، وإنما مثل الآداب نجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر. التأسيس لما تكلم أهل التربية المتقدمين والمتأخرين من العلماء، علماء الإسلام، تكلموا على مسألة التأسيس في فترة الصغر. وذلك شوف بعض الناس الآن لما يكبر الابن يبدأ يتذمر، ولما يكبر الابن يبدأ يقول: وجدت منه التقصير الفلاني، آمره بكذا فلا يطيع، وأنهاه عن كذا فلا ينتهي، وهو لم يعلم أن في فترة التأسيس الأولى هو كان مهمل. كم مرة صاحبت ابنك وهو صغير، أخذته إلى الأماكن التي تذهب إليها، ولم يكن الإنسان دائما يعيش إلى نفسه. الأجيال السابقة بدأت تخرج منهم بعض النتائج المباركة الطيبة، لأن الأب كان يحبس نفسه لمصلحة أبنائه إلى حد كبير. ممكن يعيش جانب من الجوانب لنفسه، لكن أغلب الوقت يعيشه لهؤلاء الأبناء. انظر إلى الواقع الذي نعيشه، تجد أن الرجل يعيش لنفسه أغلب الوقت 90%، ويترك هذه التربية على هذه الأم. هذه امرأة، المرأة لا تستطيع أن تقوم الابن على أخلاق الرجال، فتجده 90% وهو لاهي في المجالس، 90% وهو في ملذات نفسه، في حل أو ترحال. ومع ذلك إذا كبر بدأ يقول: ولدي لا يطيع، بلدي لا يطيع في الطاعة، ولا يطيعني في ذاتي، ولا يقيم على استقامة، ولا أصلا، كثير منهم أصلا لا يفكر في مسألة الصلاح فيما بين هذا الابن وبين الله، إنما يتكلم على الصلاح فيما بينه وبينه، أنه لا يطيع أوامره، أنه لا يسمع الكلام، أن الآن أخلاقه بدأ بالعناد. أنت أهملت في فترة الصغر، كان هناك فجوة كبيرة، ما في ارتباط. الارتباط العاطفي الذي يكون بين الأب والابن حتى يستشعر أن أبوه يحبه، حتى يستشعر أن بكرة لو الأب قال شيء يعرف أنه مشفق، هذه كانت تغرس في فترة الصغر. ولذلك شوف الآن حتى أهل التربية دائما كانوا ينبهون على عمر 5 سنوات. عمر 5 سنوات يقولون هذا عمر التقليد، يبدأ الابن يقلد، يقلد أبوه. إذا لبس الثوب بدأ أول شيء يقول بروح المسجد، إذا لبس الثوب بدأ يجلس في المكان مكان الرجال، إذا لبس الثوب بدأ يأخذ شخصية الوالد، إذا كان عند الوالد بعض السلوكيات الخاطئة يقلده، كان يكون الأب يدخن قدامه هذا يسوي نفس الحركات، ويرى، لأنه يرى أن العملاق الموجود في الدنيا هو الوالد، ما يعرف إلا أبوه، أبو 5 سنوات، ويسمونه سن التقليد، يقلد كل شيء. ولذلك أهل التربية ينبهون حتى على إخفاء بعض الأمور الخاصة التي تكون بين الزوجين في هذه الفترة، لأن هذا سن التقليد وسن الاكتشاف. ولذلك حتى لما أقيمت مشاريع بعض الدول، رياض الأطفال وغيرها، في بداية التأسيس كانت هذه مدروسة، وأول من قام بها هو الذي قام بها أصحاب الفكر الشاب، من أجل أن يكسروا مسألة الاختلاط بين البنات والأبناء، لأنهم يعرفون أن هذا السن مؤثر. لا نقول أن لا، وهذا سوء ظن، وهذا لما يفهمون، ما تكلمنا على المسألة هذه، مع أن هذا أيضا كلام الآن في الوقت الحالي كلام ما له قيمة. الآن حتى ب 8 سنوات عنده تلفون يشوف من وسائل الانحراف، ما الله به عليه. لكن بنتكلم حتى عن النظرة السطحية، يعني قبل فتح هذه الأبواب، هذه المسألة من أجل كسر الحاجز، كان تكون البنت عندها جرأة حتى لما تروح، خصوصا بعض الدول من الابتدائي عندهم اختلاط، فتكون مهيئة نفسيا. حاجز الخوف اللي في 5 سنوات انكسر، لأن هذا في فترة التأسيس. فترة التأسيس إخواني لابد أن تستثمر من الوالد، لابد، وتستثمر من الوالدة، ويكون بين الآباء والأبناء ارتباط وثيق من الناحية العاطفية، لأن هذا بداية التطعيم. صحيح إنه ما راح يستشعر كل شيء، وممكن أنه في الفترة هذه لا تتكلم، هذا يسمونها التربية بالقدوة، أنه يشوف الأفعال ويسوي مثلك. مو لازم تقول له لازم تسوي لازم تسوي لازم تسوي، لأنه 5 سنوات ما يستوعب، لكنه يقلد. خلى في الفترة الأولى فترة التقليد، وتكون المسألة هي التربية بالقدوة. لا تظنون هذا الكلام أنه كلام فقط الذين كتبوا في الأمور التربوية من المسلمين، بل إن حتى كثير من الكتب الغربية التي المعربة التي تكلمت على مسألة تربية الأبناء يحطون ركن كامل عندهم في بداية المؤلفات وفصول يسمونه التربية بالقدوة، يقولون ولا يلزم أنك تتكلم، لكن اجعله يأخذ الأوصاف منك من غير كلام. تبدأ تغرس سمع هذه كلمة عيب، والأم لما تجلس مع البنت يخرج منها شيء من التصرفات وهي صغيرة ما تعاقبها بدنيا لأنها ما تستشعر ولا تعرف الخطأ، لكن تسمعها كلمة عيب حتى تعرف أن الأمور مو شرط أنها ترى حرام وحلال. كثير من الأمور الآن ما يلزم أن هذا يا حرام يا حلال، الدنيا فيها أشياء مو حرام وحلال، في أشياء من باب المروءات، في أشياء من باب تصرفات المجتمع، في أشياء من باب مراعاة عرف المجتمع الذي تعيش فيه، فمو لازم أنه يكون يا حرام يا حلال. في أشياء اسمها أولويات، في شيء اسمه عيب، في شيء من أجل أنك تربي ولدك، لأنه كما قال السلف من أحسن تربية ولده أرغم أنف عدوه. لا يرغم أنوف الأعداء مثل إحسان تربية الأبناء، هذا الذي يقرأ. العدو يستشعر إذا بكرة طلعوا عياله فاشلين قال إيه فاشل وفاشلين الله لا يردهم، هذا يبرد كبده. لكن لو كان الرجل هذا له أعداء وأحسن تربية الأبناء، تجد أن العدو كلما زاد هذا في الشموخ والفوائد، وكلما بدأ الأولاد يتطورون، مو شرط أنه يحصل على شهادة جامعية، ممكن أحيانا مخه مسكر، لكن في جانب ثاني رجل لبق حسن التربية، إذا سافر الأب ويقوم مقامه تلقاه عمره 10 سنوات لكنه سنع وذرب ويقوم مقام الوالد، إذا قام أبوه وراح مكان هو اللي يشتري هو اللي يودي، مع الملاحظة أنه لا يكلف من الأعمال التي ترهقه بدنيا وذهنيا، بل إنك تعطيه حتى من ناحية التأسيس تربيه على الأشياء التي تناسب عمره، مو علشان إن حنا بنربيه ويطلع رجال تخليه تعطيه أشياء أكبر من عنده، لا، خليه يعيش طفولته. لذلك ابن القيم رحمه الله تكلم على مثل هذا وضرب له مثال، وهو مسألة إجبار الابن على المشي مبكرا، قال هذا من الأخطاء، فإن هذا مما يضعف البدن، لما تهيأ للحين تو عمره سنة ويبي يجبره، لا، إنه لازم يمشي، خله يأخذ الطفولة. ومثله المسألة التربوية، أنت تكلفه بعض الأعمال عشان يصير رجال، لكن بنفس الوقت ما تكلفه من الأعمال التي تخرجه من طفولته. يبي يروح يلعب كورة قال لا راح اشتر، يبي يروح يسوي له أمر مباح قال راح جيب لنا، لا، اجعل الأمور بالوسط. وحتى تكلفة الأعمال تربيه وتؤسسه على مسألة من أجل أنه يعرف يتكلم مع الناس، يصير عنده لباقة، يعرف يشتري، لكن تستعمل معه قاعدة تربوية، وهي يقولون اجعل لابنك بعض الحرية وارمقه ببصرك، يعني مو على كل شيء اقعد، لا تكسر، لا تسوي، لا توقف، لا تحط، هيصير ما هو نظام، لكن ارمقه ببصرك حتى لا يؤذي نفسه. ومثله قد تكلفها الآن يشتري شيء من البقالات، لكن لما تعرف أن البقالات عصابات وبعضهم الله عز وجل موسع عليه ورازقه، مع ذلك ديني نفس يجيب له من هالعصابات، خليهم بالممر يحطون لهم بقالة دانية نفسه على 80 دينار أجار 100 دينار، ولا عصابات يجمعون عيال الحارة يعلمونهم الزقاير، يجمعون عيال الحارة يعلمونهم الدنفسة، يجون شباب صغار حلوين مثل البنات ويخليها الظهرية الناس نايمة، ويخلي ولده يدخل على مثل هذا المجرم في فترة الظهيرة على بنا ولدي يعطيه، لا، المسألة كل شيء يقوم على الوسط، خلي يروح لكن وقف له عند الباب وانزل، قل له انزل روح اشتر، وقف له عند الباب وأسسه إنه يعرف يتعاطى يشتري، خذ الفلوس جيب لنا الحاجة الفلانية، وأنت تشوفه وممكن يخطي أول مرة، لا بس، أنت الآن في فترة التأسيس، ممكن أنك توديه يشتري التموين وتضيع منها الفلوس بالطريق، ما هي جريمة، أنت مو اللي عطيته، تحمل وأنت تريد أن تربيه، والمسألة بسيطة ومعروفة وممكن، لكن ضاعت الفلوس بالطريق. أنت الآن في فترة التأسيس تريد أن تؤسسه على أكثر، ما راح يشيل شيء، هم يشيلون له يحطون بالسيارة ومعه سايق، لكن حتى تعلمه تعطيه مجال أنه يتكلم، لأن هذه في فترة التأسيس. يقولون أن من أسباب الطمأنينة هو أن يكون الطفل يقوم واثقا على نفسه، وينشأ أن يعطيه الآباء فترة للحوار، اسمع منه يعيد السؤال عليك مرة مرتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة نفس السؤال، كل ما تمر بالشارع يسلم عليك واحد قال تعرفه، ثاني يوم مر نفس الرجل تعرفه، ناس ممكن تسلمك على واحد يعيد عليك، لا تضجر من السؤال، لأن هذا في الفترة هذه هي فترة إطلاق اللسان، تعطيه النثقة تسمع منه، حتى بكرة لو عنده مشكلة بعدين صار بينه ولا عنده بينه وبين أبوه الحاجز مكسور، أول ما يجي لأبوه يقول له يبا اليوم صار معي كذا كذا إيش رأيك، بل ربما أحيانا يعترف لك بخطأ، لكن إن تصرفت معه تصرف المحقق الظالم، أنه كل ما جاءك في قضية قلت لا أنت مخطئ أنت ملقوف أنت كيد اللي سويت، خلاص تكسر الحاجز فيما بينك وبينه. وهذه إشارة على مسألة التأسيس، لا أريد أطيل عليكم لأننا اكتفينا أن نتكلم في هذا اللقاء إن شاء الله على بداية التأسيس من ناحية تأسيس الأسرة، ويتبعه إن شاء الله بلقاءات قادمة، نسأل الله عز وجل أن يمد في العمر، ونقول ما يرضى الله عز وجل، وأن ينفعنا الله بما نقول وما تسمعون، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.